بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير القرشي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ بباب ما ورد في خلق آدم عليه السلام. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب ما ورد في خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام. نعم.
قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
نعم. الآيات: وقال تعالى:
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير.
فهذه الآيات الأولى في ذكر آدم عليه السلام باسمه، كما قال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، وقلنا: آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى آخر الآيات. وكذلك: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هذا ذكر آدم باسمه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر آدم بوصفه: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وأيضا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك قول الله: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، كل هذا إشارة إلى آدم عليه السلام، لكن هذا بالإشارة. أما الآيات الأولى فذكرت اسمه صلى الله عليه وسلم. كذلك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. كذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فهذا إشارة إلى آدم عليه السلام. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تعالى: قل ونبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. نعم.
فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن، وقد تكلمنا على ذلك كله في التفسير، ولنذكر هاهنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريمات وما يتعلق بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلا لهم: إني جاعل في الأرض خليفة.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، نعم،
اعلم بما يريد أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا.
قال إيه؟
اعلم بما يريد أن يخلق من آدم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا كما قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض فأخبرهم بذلك على خلق آدم وذريته كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد لهم كما قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء
يعني هذا على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة وليس على وجه الاعتراض كما قال زكريا عليه السلام أن يكون لي ولد وكانت المرأة عاقرا وقد بلغت من الكبير عتيا فهذا على وجه الاستكشاف والاستفسار ليس على وجه الاعتراض فالملائكة عباد مكرمون لا يسبقون الله عز وجل بالقول ويفعلون ما يؤمرون ولكن هذا على وجه الاستفسار قال الحافظ ابن كثير لا كما قد يتوهمه بعض جهلة المفسرين الذين يعتبرون أن هذا من باب الاعتراض لا إنما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يستفسرون من الرب سبحانه وتعالى عن ذلك نعم
قيل اعلموا أن ذلك كائن بما رأوا ممن كان قبل آدم من الحن والبن
من الجن لكم إيه يقول هنا من الجن والبن طائفة من الجن وفي بعض النسخ الحن وهم سفلة الجن وضعفاؤه يقول محشي في بعض النسخ الحن وهم سفلة الجن وضعفاؤهم نعم
قاله قدادة وقال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عمر كانت الجن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور وعن ابن عباس نحوه وعن الحسن ألهموا ذلك وقيل لما اطلعوا عليه من اللوح المحفوظ فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك فوقهما يقال له السجل رواه ابن أبي حاتم عن أبي جعفر الباقر وقيل لأنهم علموا أن الأرض لا يخلق منها إلا من يكون بهذه المثابة غالبا قال تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نعبدك دائما لا يعصيك منا أحد فإن كان المراد بخلق هؤلاء أي يعبدوك فها نحن أولئي لا نفطر ليلا ولا نهارا قال إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون أي سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون
فدل هذا على أن الله أن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة وأن الله عز وجل يفعل لحكمة يخلق لحكمة ويشرع لحكمة كل أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة لهذا قال إني أعلم ما لا تعلمون أي أعلم بالمصلحة الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون أي سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون سيوجد منهم الدعاة إلى الله يوجد منهم المجاهدون في سبيل الله يوجد منهم هؤلاء نعم
ثم بين لهم شرف آدم عليهم في العلم فقال وعلم آدم الأسماء كلها قال ابن عباس هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها وقال مجاهد علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة
والقدر حتى الفسوة والفسية
والقدر حتى الفسوة والفسية والفسية وقال مجاهد علمه اسم كل دابة وكل طير
يعني كل شيء يوجد علمه آدم عليه السلام نعم
وكل شيء وكذلك قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد وقال الربيع علمه أسماء الملائكة، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته، والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وأفعالها مكبرها ومصغرها.
علمه أسماء الذوات وأفعالها
وأفعالها
نعم مكبرها ومصغرها
كما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما.
نعم.
وذكر البخاري هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وذكر تمام الحديث.
نعم. فذكر له منة الله سبحانه وتعالى عليه بأنه علمه أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. وما كان آدم عليه السلام ليعلم ذلك لولا تعليم الله سبحانه وتعالى له. نعم. ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الحسن: لما أراد الله خلق آدم قالت الملائكة: لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منهم. قالت يقول الحسن: لما أراد الله خلق آدم قالت الملائكة: لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه، يعني أعلم من هذا الخلق، فابتلوا بهذا، وذلك قوله: إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين أنكم أعلم من هذا الخلق الذي يخلقه الله عز وجل. وقيل غير ذلك كما بسطناه في التفسير. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم.
أي سبحانك أن يحيط أحد بشيء من علمك من غير تعليمك، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي أعلم، أي أعلم السر كما أعلم السر كما أعلم العلانية. وقيل إن المراد بقوله أعلم ما تبدون ما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وبقوله وما كنتم تكتمون المراد بهذا الكلام إبليس حين أصر الكبر والتخيرة على آدم، عليه السلام. قال سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير
ابن جرير
نعم واختاره ابن جرير
يعني قال: وأعلم ما تبدون وما تكتمون. أعلم ما تبدون أي حينما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما كنتم تكتمون قال المراد بهذا الكلام إبليس حين أصر الكبر على آدم عليه السلام. قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير أن المراد وعلى ما كنتم تكتمون أي ما في نفس إبليس. طيب، ولماذا يعود هنا الكلام على إبليس مع أن الكلام عن الملائكة؟ واعلموا ما تبدون وما كنتم تكتمون، لأن إبليس كان معهم في الظاهر. نعم.
وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة: وما كنتم تكتمون قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا
لن يخلق ربنا خلقا
إلا لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. وقوله سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، هذا إكرام عظيم من الله تعالى لآدم حين خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، كما قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذه أربع تشريفات: خلقه له بيده الكريمة، ونفخه فيه من روحه، وأمره الملائكة بالسجود له، وتعليمه أسماء الأشياء.
نعم، هذه أربع تشريفات: خلقه بيده الكريمة، لما خلقت بيدي، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أول اليد بمعنى القدرة، لم يكن هنا قد ظهر تفضيل الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام، إذ لو خلقه بقدرة بالقدرة كان المراد هنا الخلق بالقدرة لكان لإبليس أن يقول وأنت خلقتني أيضا بالقدرة، فما وجه تفضيل آدم علي؟ إنما خلقتني، خلقت آدم بيديك، فلا يبقى فضل لي في هذا الباب لأني لم أخلق بيديك. هذا هو التشريف الأول، أن الله سبحانه وتعالى خلقه بيده. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أيضا خلقك الله عز وجل بيده الحقيقية. التشريف الثاني نفخه من روحه، نفخ فيه من روحه، ومعنى نفخ فيه من روحه أنها روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أضاف إليه إضافة التشريف. وأمره الملائكة بالسجود له، هذا التشريف الثالث، والملائكة عباد مكرمون، وقد أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم إظهارا لتشريفه، سجود تحية، وأيضا تعليم أسماء الأشياء، وهذا مما أكرم الله عز وجل به آدم عليه السلام، إذ علم آدم أسماء الأشياء بعد أن علمه الله إياه ولم يعلمها الملائكة. نعم، فهذه أربعة أشياء أظهر الله سبحانه وتعالى بها شرف آدم عليه السلام. وبعد ذلك نبوته أيضا شرف عظيم، قيل والرسالة، فقد اختلف أهل العلم هل كان آدم رسولا أم كان نبيا فقط، هل كان نبيا رسولا أم كان نبيا فقط، على قولين عند أهل العلم. منهم من قال أول الرسل هو نوح عليه السلام كما جاء في حديث الشفاعة، أنت أول رسول خلقك الله، أنت أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض. وقيل بل كان آدم نبيا رسولا، ولكن لعل نوح عليه السلام إنما أرسل إلى قوم إيه يعني يخالفون، وإلى قوم يحتاجون إلى الدعوة أو كذا. نعم.
ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملأ الأعلى وتناظرا كما سيأتي، أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، وهكذا يقول له أهل المحشر يوم القيامة كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله ذكره
إن شاء الله تعالى. نعم،
وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقال في الآية الأخرى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الحسن البصري قاس إبليس وهو أول من قاس، وقال محمد بن سيرين أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس،
أي بالمقاييس الفسدة. أول من قاس قياسا فسدا هو إبليس. وما وجه القياس؟ قوله إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن أن النار أقوى وأعظم من الطين، فكيف تأمر من أصله من النار أن يسجد لمن أصله من الطين؟ كيف عرض الأمر بهذا القياس؟ وكان الواجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا ينظر إلى ذلك، ولا يعارض الأمر بهذا العقل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أمر فارتفع كل استحسان وكل رأي وكل قياس فاسد. أما القياس المعتبر الذي دلت عليه الشريعة فاعتبر يا أولي الأبصار إلحاق النظير بنظيره، وإلحاق الشبيه بشبيهه، وإلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمعهما، فهذا من العلم النافع العظيم الذي به تبقى الشريعة ثرية في كل زمان يفتى بها الناس. فالقياس الصحيح غير داخل في هذا، لكن المعتبر هنا أو المراد هنا هو القياس غير المعتبر، القياس العقلي الذي لا دليل عليه. قال الحسن قاس إبليس وهو أول من قاس، وقال محمد بن سيرين أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وما ابتدع مبتدع إلا بالمقاييس. أي بالآراء الفاسدة في معارضة النصوص. كل انحراف على وجه الأرض يا أخواني إنما يبدأ بهذا، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ إذا ظنوا أن ما هم عليه مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. فالقياس الفاسد أساس كل بلية وأساس كل شر، رواهما ابن جرير. ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم، فرأى نفسه أشرف من آدم، هكذا يقول إبليس في نفسه: أنا بهذا أشرف منه. طب لو افترضنا أنك أشرف من آدم، لو افترضنا، لكن الله أمرك سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة، فقل سمعت وأطعت، فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود. يعني ليس يقول إبليس هنا هذا منسوخ، هذا مطلق ويراد به المقيد، هذا خاسر، ما عنده هذه الأشياء، إنما الأمر مباشر له من الله سبحانه وتعالى، فعلام يمتنع. والقياس إذا كان مقابلا للنص كان فاسد الاعتبار. الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة، اكتب هذه قاعدة. والقياس إذا كان مقابلا بالنص أو مقابلا بالنص كان فاسد الاعتبار. النص القياس ما يقابل النص، إنما إذا جاء النص الواضح فلا قياس، فلا قياس. ولهذا يقول العلماء إيه؟ لا اجتهاد في مورد النص، يعني مورد النص الواضح القطع الدلالة القطعي الثبوت، لا اجتهاد من جهة، يعني ايه؟ من جهة انه قد يرد به كذا، قد يرد به كذا، خلاص ما في اجتهاد في قول الله عز وجل اقيموا الصلاة. لا، ليس هناك اجتهاد في قول الله سبحانه وتعالى آتوا الزكاة، على وجوب الزكاة. فلا يصلح ان يقابل النص بالقياس، انما ياتي بقى الاجتهاد وياتي القياس وياتي كذا وكذا حينما تكون المسألة مسألة اجتهاد والنص له دلالات ويمكن أن يستدل به على كذا أو كذا. ثم هو فاسد في نفسه، نفس هذا القياس الذي قاسه إبليس فاسد في نفسه. يبقى هو فساد أولا لأنه في مقابل إيه؟ النص. أسجد، سجود لآدم، تقول كما قالت الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لماذا لا تسجد؟ فهم الملائكة أن المراد بهذا السجود. لماذا لم تسجد أنت؟ طيب للملائكة أن تقول خلقنا من نور والنور أعظم من الطين، لهم أن يقولوا ذلك، لكن علموا أن الأمر إذا توجه إليهم وجب عليهم الامتثال. هذا من ناحية، يعني حتى لو كان المعنى الذي تريده معنى صحيحا فإنه ساقط في مقابلة النص، ساقط في مقابلة الايه؟ في مقابلة النص. ولهذا الاجتهاد في مورد النص. يجي واحد يقول لك كيف تكون الزكاة في الحب والثمر من القمح والذرة والأرز ولا تكون في الفاكهة والخضروات التي تأتي بالأموال الطائلة؟ نقول هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قولا، قال ليس في مدونة خمسة أوسط صدقة، وطبقه النبي عملا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في كل حب وكل ضخم، ما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الخارج من الأرض، ولا أخرج في الخضروات ولا في الفواكه. يبقى لا ينبغي أن تصادم النص بإيه؟ بهذا. أيضا هو فاسد من جهة المعنى في نفسه، فإن الطين أنفع وخير من النار، لأن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة والنمو، والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق. ثم إن آدم شرفه الله بخلقه له بيده ونفخ فيه من روحه، ولهذا أمر الملائكة بالسجود له كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نعم، بعدما خلق الله عز وجل آدم بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة أن تسجد له، فاستحق هذا من الله تعالى لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراؤه به وترفع عليه مخالفة الأمر الإلهي ومعاندة الحق في النص على آدم على التعيين، وشرع في الاعتذار بما لا يجدي عنه شيئا، وكان اعتذاره أشد من ذنبه. قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فاستحق هذا من الله لهذه العقوبة: فإنك رجيم، اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. استحق هذا من الله لأنه استلزم إيه؟ استلزم تنقصه لآدم وازدراؤه به وترفعه عليه مخالفة الأمر الإلهي. فكل من تكبر عن الأمر الإلهي استحق إيه؟ الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الكبر الحقيقي بعينه، وهو أن الإنسان يرد الحق تكبرا، كما قال تعالى في سورة سبحانه اللي هي سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن طاعة الله عمدا وعنادا واستكبارا عن امتثال أمره. وما ذلك إلا لأنه خانه طبعه ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليه، يعني خانته هذه الطبيعة أحوج ما كان إليه. فإنه مخلوق من نار كما قال، وكما قد روينا في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت أو خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال الحسن: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط. وقال شهر بن حوشب: كان من الجن، فلما أفسدوا في الأرض بعث الله إليه جندا من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار، وكان إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إلى السماء فكان هناك، فلما أمرت الملائكة بالسجود امتنع إبليس منه. وقال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة وسعيد بن المسيب وآخرون: كان إبليس رئيس الملائكة بالسماء الدنيا. وقال ابن عباس: كان اسمه عزازيل، وفي رواية عنه الحارث. طبعا أكثر هذه الروايات فيها ضعف. وقال النقاش وكنيته أبو كردوس. وقال ابن عباس: كان من حي من الملائكة يقال لهم الجن، وكانوا خزان الجنان علما وعبادة، وكان من أولي الأجنحة الأربعة، فمسخه الله شيطانا رجيما. والراجح أن إبليس لم يكن من الملائكة بل هو من الجن كما أخبر الله سبحانه وتعالى، إلا إبليس كان من الإيه؟ من الجن، وإن دخل معهم في الأمر لكونه كان معهم لحكمة الله سبحانه وتعالى. فليس من الملائكة، ليس من الملائكة لا خلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلق إبليس من نار، فأما الملائكة فقد خلقوا من نور، فاختلف عنهم خلقا وخلقا. قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم نعم نعم. وقال في سورة الصاد: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الآيات كالتي مرت. وقال أيضا في سورة الأعراف: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم كل مرصد ولآتينهم من كل جهة منهم. فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه. ولو شاء الله عز وجل لا أمات إبليس، ولكن هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى، فلحكمة بالغة أمهل الله عز وجل إبليس ليحصل الابتلاء على وجه الأرض. فالابتلاء إنما يكون حاصلا بإيه؟ بإبليس الذي يبتلي الناس، فهو أساس كل شر. والله عز وجل إنما خلقنا في هذه الحياة الدنيا ليبلونا أينا أحسن عملا، وما ذلك إلا للصراع مع الشيطان وصولات الشيطان وجولات الشيطان، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المخلصين، ولهذا قال سبحانه إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى إبقاء إبليس هذا لحكمة بالغة، هذا لحكمة بالغة، وهي اختبار بني آدم وتمييز الخبيث من الطيب وتمييز الصالح من الطالح وتمييز المشرك من الموحد، فإنه ما حصل ذلك أو شيء من ذلك إلا بإغواء إبليس وإفساده، وإلا هو أساس كل شر وأساس كل معصية. لهذا قال الحافظ ابن كثير أي بسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم كل مرصد ولا آتي النوم من كل جهة، لا سيما جهة الاستقامة، كما قال سبحانه لأقعدن لهم إيه صراطك المستقيم. ولهذا نجد السنة أخواني أصعب باب يجلس عليه إبليس، هذا الباب بالذات لا يريده إبليس، إنما تكون مسلما مشركا فتدعو بدويا وحسينا وأن تدعي الإسلام، أو مسلما رافضيا أو مسلما جهميا، أنت قرة عينه أصلا، فبك يغوي بني آدم وبك يغوي أقرانك ومجتمعك وأمتك. إبليس إذا رأك على المنبر تحرف وتلبس على الناس فأنت حبيبه وأنت أخوه وأنت من سراياه ومن بعوثه، ما يستطيع إبليس أن يأتي بنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين ذلك أن يأتي إبليس نفسه يخطب، لكن الحقيقة من اقتدى بإبليس وصار إبليس شيخه هو الذي يخطب على المنبر، الذي يقول للناس قولوا مدد يا بدر ومدد يا حسين، الذي يخترع الناس البدع والخرافات، الذي يرد على أهل السنة والجماعة، هذا قرة عين إبليس يا أخوان، هذا قرة عين إبليس. فكيف يخطب الواحد وشيخه إبليس إذا ضل وانحرف عن سواء السبيل؟ فقعد لهم الصراط المستقيم. قال الحافظ كثير كلمة عظيمة جدا، قال فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه. طب كيف أعرف أنني أخالف إبليس؟ لأنك لو قلت للجهمي شيخك إبليس قال أعوذ بالله، ولو قلت للمعتزلي شيخك إبليس قال أعوذ بالله، كيف يعرف الواحد أنه ممن خالف إبليس؟ إذا كان مع النص، إذا كان مع النص فهو ممن خالف إبليس، وإذا كان مع القياس الفاسد فشيخه إبليس. إذا قال مثلما قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف يكون هذا النص كيت وكيت؟ إذا كان كذلك فهو مع إيه؟ مع إبليس وشيخه إبليس، فكل الضلال وانحراف إنما هو من إبليس. وقال الإمام أحمد الساق في سنده عن ثبرة ابن أبي الفاكه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. سبحان الله، ما يطرقك حتى إذا جئت للنوم عقد على إيه؟ على قافيتك، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، وهكذا يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا أراد أن ينام ثلاث عقد، مع كل عقد يقول نم عليك ليل طويل، فإذا قام فذكر الله سبحانه وتعالى انحلت عقدة الحديث. يعني ما يتركك أبدا، ما يتركك الشيطان حتى عند الجماع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لن يضره الشيطان أبدا. يعني الشيطان يحاول. وجاء في غير الصحيح أن الرجل إذا جمع امرأته ولم يذكر اسم الله التف الشيطان على إحليله فباشر معه امرأته، فهو معك يأكل إذا لم تذكر الله، وهو معك يدخل البيت إذا لم تذكر الله، وهو معك إذ تجمع امرأتك ولم تذكر الله سبحانه وتعالى. إذا الشيطان متى يتركك؟ ما يتركك أبدا. في صلاتك ما يتركك، في عبادتك ما يتركك، في طلبك للعلم ما يتركك. نعم، وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لآدم. طيب نقف عنده.